صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى تقسيم آخر من تقسيمات الواجب، وهو تقسيم الواجب إلى واجب نفسي وواجب غيري. وصار واضحا عندكم من خلال ما تقدم معنا في الكفاية أن أكثر التعريفات المذكورة ليست تعريفات حقيقية، ولا ينبغي الإطالة في النقد والإبرام عليها والإيراد عليها بعدم الاضطراد وعدم الانعكاس، وإنما هي تعريفات لفظية يراد من خلالها توضيح المعرف في الجملة. وغالبا تكون أفراد المعرف متفقا عليها بين العلماء، وإنما يقع الكلام بينهم في كيفية التعبير عن هذه الأفراد بعبارة جامعة. على كل حال، المشهور قسموا الواجب إلى نفسي وغيري، وعرفوا الواجب النفسي بأنه ما كان إيجابه لا لداعي التوصل به إلى واجب آخر، والواجب الغيري ما كان إيجابه لداعي التوصل به إلى واجب آخر، من قبيل مثلا الصلاة التي تجب عند زوال الشمس أو عند طلوع الفجر، فإن وجوب الصلاة وجوب نفسي، إذ الصلاة تجب لذاتها ولنفسها لا لأجل التوصل بها إلى واجب آخر لا يتحقق هذا الواجب الآخر بدونها. وأما بالنسبة للواجب الغيري فمن قبيل مثلا السفر بالنسبة إلى الحج، فإن السفر لو قلنا بوجوبه شرعا بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته، فإنه لا شك أن وجوب السفر يكون وجوبا غيريا، وإنما وجب السفر لأجل التوصل به إلى واجب آخر وهو الحج. ولولا هذا الواجب الآخر الذي يتوقف على السفر وهو الحج لما وجب السفر. هذه هي خلاصة الفرق ما بين الواجب النفسي والغيري. وإن أطال صاحب الكفاية شيئا ما في الكلام حول تعريف الواجب النفسي والغيري، ولكننا سنكتفي بتوضيح ما ذكره فيما يرجع إلى تعريفهما، ولن نتوسع أكثر مما ذكره لأنه ليس هناك ثمرة عملية لهذا البحث، بعد أن كان المراد من الواجب النفسي والواجب الغيري واضحا، حتى ننتقل بعد التعريف إلى المسألة أو إحدى المسائل المهمة المرتبطة بالواجب النفسي والواجب الغيري، وهي أنه إذا شككنا أن هذا الواجب نفسي أو غيري، فهل نستطيع أن نتمسك بإطلاق الصيغة لأجل إثبات أن هذا الواجب واجب نفسي، أم أننا لا نستطيع أن نتمسك بإطلاق الصيغة، لأن ثمة خلافا ما بين الشيخ الأنصاري والأخوند في هذه المسألة، حيث أن الشيخ الأنصاري منع من التمسك بإطلاق الصيغة، وأما الماتن فإنه أجاز التمسك بإطلاق الصيغة لأجل إثبات نفسية الواجب عند الشاك. وعليكم السلام ورحمة الله. قال: ومن التقسيمات التي ذكرت للواجب، لأنه صار مر معنا من خلال ما سبق تقسيمات متعددة، مطلق مشروط، معلق منجز، إلى غير ذلك من التقسيمات، ومنها تقسيمه أي الواجب إلى النفسي والغيري. طيب، وحيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكون بلا داع. يا أخوان هذا الكلام من المتن إنما هو مقدمة، وعليكم السلام ورحمة الله، للشروع في تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري. هذه المقدمة مفادها أن المولى حينما يطلب شيئا، حينما يوجب شيئا على المكلفين، لا يوجبه بلا داع. وهذه مسألة مسلمة عندنا معاشر الشيعة الإمامية، بل عند العدلية، بل حتى الأشاعرة الذين ينكرون تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد لا يدعون أن أحكام الله تعالى اعتباطية وجزافية، بل يدعون أن أحكامه تعالى معللة بأغراض، إلا أنها ليست هي المصالح والمفاسد. فلذلك قال: حيث كان طلب شيء وإيجابه لا يكون بلا داع، لأنه إذا كان الطلب والإيجاب بلا داع كان طلبه سبحانه لشيء منا وإيجابه علينا لغوا وعبثا لا يصدر من المولى الحكيم. فإن كان الداعي فيه، يعني الداعي في إيجاب الشيء، في طلب الشيء، التوصل به إلى واجب، الداعي إلى إيجاب هذا الشيء وطلب هذا الشيء هو التوصل به إلى واجب، لا يكاد يمكن التوصل بدونه، أي بدون هذا الشيء، إليه، أي إلى هذا الواجب، لتوقفه، أي لتوقف هذا الواجب عليه، أي على هذا الشيء. فالواجب غيري. وكما مثلنا لذلك يا أخوان بالسفر إلى مكة بالنسبة للحج، إلى مكة المكرمة، فإنه عندما يوجب الله سبحانه علينا السفر إلى مكة لا شك أنه لا يكون إيجابه السفر وطلبه السفر منا بلا داع. خب ما هو الداعي لهذا الإيجاب؟ ما هو الداعي لهذا الطلب؟ الداعي إلى إيجاب السفر إلى مكة هو التوصل من خلال السفر إلى مكة إلى أداء مناسك الحج الواجب. هذه المناسك التي لا يمكن أداؤها إلا إذا سافر المكلف إلى مكة. هذا معنى الواجب الغيري، هذا معنى الواجب الغيري. قال: وإلا، يعني إذا لم يكن الداعي إلى إيجاب الشيء التوصل به إلى واجب آخر يتوقف عليه، فإن الإجابة يكون نفسيا والوجوب يكون نفسيا، وإلا فهو نفسي. فالنفسي هو ما لم يكن الداعي إلى إجابه التوصل إلى واجب آخر. طيب الآن هذا النفسي الذي ليس الداعي إلى إجابه التوصل إلى واجب آخر، ما هو الداعي إلى إجابه؟ لأنه لابد له من داع. خب فهمنا أن الوجوب النفسي ليس الداعي إلى الإيجاب فيه التوصل إلى واجب آخر، ولكن ما هو الداعي إلى إيجابه؟ قال سواء كان الداعي، يعني إلى ماذا؟ إلى الإيجاب في الوجوب النفسي، سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه، لأن بعض الواجبات النفسية يا أخوان إنما أوجبها الله عز وجل علينا لأنها بذاتها محبوبة، من قبيل مثل العلماء لذلك بماذا؟ من قبيل معرفة الله سبحانه وتعالى. فإن معرفة الله سبحانه وتعالى أمر بذاته محبوب، بذاته حسن، فالله أوجبه علينا، أوجب علينا معرفته، يعني معرفة وجوده واتصافه بصفات الكمال والجلال، لأن هذه المعرفة بذاتها محبوبة، لا أنه أوجب علينا هذه المعرفة لأجل فائدة تترتب على المعرفة، وإنما هذه المعرفة بذاتها محبوبة، فلذلك أوجبها الله سبحانه وتعالى علينا. طبعا للمناقشة في الأمثلة مجال واسع، ولكن نحن قلنا أنه ليس ثمة مطلب علمي يستحق، أو مطلب عفوا، ليس ثمة أثر عملي يستحق أن نخوض في غمار المطلب وتفاصيله أكثر مما ذكره المتن. قال سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه كالمعرفة بالله سبحانه وتعالى. وكما قلت هذا هو المثال المشهور وللمناقشة فيه مجال. قال أو سواء كان الداعي محبوبية الواجب بنفسه أو محبوبيته معطوفة على ماذا؟ على محبوبية الواجب بنفسه. أو كان الداعي للوجوب النفسي محبوبيته أي محبوبية الواجب بما له من فائدة مترتبة عليه. يعني بعبارة أخرى يا أخوان شو بدي يقول صاحب الكفاية؟ بدي يقول هذا الواجب النفسي قد يكون محبوبا بالذات كالمعرفة اللي هي محبوبة بذاتها وبنفسها، وقد يكون محبوبا بالعرض بلحاظ ما يترتب عليه من فائدة تكون محبوبة ومرغوبة. هذه هي خلاصة العبارة.
فما ينقلب ماهيته إلى واجب
غريب؟ ها؟ الآن سيشكل وسيجيب سيأتي. قال أو محبوبيته بما له من فائدة مترتبة عليه كأكثر الواجبات. أكثر الواجبات يا أخوان ليش؟ لأنه إذا استثنينا المعرفة اللي هني مثلوا بها على المحبوب بالذات، بقية الواجبات كلها من أي قسم؟ من قسم ما يكون محبوبا بلحاظ ما يترتب عليه من فائدة. الصلاة يا مولانا، خب الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، معراج المؤمن، هذه الفائدة، هذه المصلحة اللزومية المترتبة على الصلاة هي اللي أوجبت محبوبية الصلاة وإيجابها بالوجوب النفسي، سواء كانت هذه الواجبات يا أخوان تعبدية أو توصلية، ما في فرق. يعني الصلاة إنما وجبت بالوجوب النفسي لأنها محبوبة بلحاظ ما يترتب عليها من فائدة وهي من العباديات. طيب دفن الميت اللي هو من التوصليات أيضا إنما وجب بالوجوب النفسي بلحاظ ما يترتب عليه من فائدة، واضح؟ من احترام للميت، من دفع لأذاه لأن جثة الإنسان تتعفن بعد موته، وإلى غير ذلك من الفوائد المترتبة. فإذا استثنينا المعرفة بالله سبحانه التي جعلها العلماء مثالا على ما يكون محبوبا بذاته، بقية الواجبات بأجمعها محبوبة بلحاظ ما يترتب عليها من فائدة وبلحاظ ما يترتب عليها من أثر. واضح الكلام يا أخوان؟ فإذا مراده كأكثر الواجبات اللي هي ما سوى المعرفة، لأن هذه هي أكثر من العبادات كما مثلنا بالصلاة، والتوصليات كما مثلنا بدفن الميت. هذا الآن بعد أن اتضح تعريف المشهور للواجب النفسي والغيري، تعرض الماتن إلى ماذا؟ إلى إشكال أورد به على هذا التعريف. شو ما هي خلاصة هذا الإشكال؟ ما هو مفاد هذا الإشكال يا أخوان؟ خلاصة هذا الإشكال أنه يلزم بناء على هذا التعريف أن تكون أكثر الواجبات بل كل الواجبات ما سوى معرفة الله سبحانه وتعالى أن تكون كلها واجبات غيرية. ليش؟ أرجو منكم الانتباه. مو أنت قلت ما سوى معرفة الله يكون محبوبا لفائدته المترتبة عليه ولأثره المترتب عليه، محبوبيته محبوبية غيرية. طيب إذا كانت الواجبات توصلية كانت أو تعبدية، ما سوى معرفة الله إنما تجب لفائدتها المترتبة عليها، فنحن نسأل هذه الفائدة المترتبة على هذا الواجب، هذه المصلحة المترتبة على هذا الواجب، إما أنها فائدة ومصلحة لزومية أو فائدة ومصلحة غير لزومية، ماذا تختارون؟ إذا قلتم إنها فائدة ومصلحة غير لزومية فلا معنى لأن يجب الواجب لأجلها، إنما وجبت الصلاة لأجل الفائدة المترتبة. فإذا كانت هذه الفائدة المترتبة على الصلاة من قبيل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، من قبيل المعراجية، إذا كانت هذه الفائدة وهذه المصلحة فائدة ومصلحة غير لزومية فلا معنى لأن تجب الصلاة لأجل هذه الفائدة، مع كون هذه الفائدة بنفسها غير واجبة، غير واجبة التحصيل. إذا ما يسمونه يا أخوان زيادة الفرع على الأصل. إنما وجبت الصلاة لأجل هذه الفائدة، فإذا كانت الفائدة نفسها غير واجبة لا معنى لأن تجب الصلاة لأجلها. بالمثل الإيراني كاسي أز أش دغتاه، عندهم الأش هذا الطعام اللي يسوونه ويخلوه في الكاسة، فيمثلون لزيادة الفرع على الأصل بأنه هاي الكاسة صارت أسخن من الأش، مع أن هي الكاسة إنما سخنت لأنه وضع الأش الساخن فيها. وما يمكن زيادة الفرع، وإن كنا اليوم الحمد لله في عصرنا الحاضر نرى كثيرا ما يزيد الفرع على الأصل، بل نرى أنهم يضيعون الأصل لأجل الحفاظ على الفرع. كنت في لبنان ووقع في يدي كتاب تحت عنوان ولاية الفقيه بشيق القصيد. على كل حال طلعت أكثر الكتاب، ففيه يعني من المضحكات المبكيات ما الكم الكبير، ولكن واحدة من الأمور التي لاحظتها أنه في مقام الاستدلال على ولاية الفقيه هذا الشخص يعني يخرب الأدلة على الإمامة. يعني مثلا يريد أن يستدل على ولاية الفقيه بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، مع أن علماء الشيعة على مر التاريخ يقولون أن هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مختصة بمن؟ مختصة بالمعصوم، وأن هذه الآية تدل على لزوم العصمة في ولي الأمر، ومن جملة الأدلة على حقانية ما يعتقده الشيعة الإمامية من أنه لابد في الإمام أن يكون معصوما، والعصمة ليست في ظاهر الخلقة فتعرف، فلا بد أن يبين الله لنا من هو المعصوم حتى نعرف الإمام الذي يجب أن نتبعه. فلأجل يعني لأجل إثبات ولاية الفرع هذا الشيخ قام بتضييع الأصل وهو ولاية الأئمة المعصومين، وخرب الأدلة التي نستدل بها على الإمامة. على كل حال، فإذن إذا قلتم بأن هذه المصلحة وهذه الفائدة مصلحة وفائدة غير لزومية لا معنى لأن يجب الواجب لأجلها، مع كونها هي غير لزومية وغير واجبة التحصيل. وإذا قلتم إنها مصلحة لزومية وواجبة التحصيل، فعند ذلك هذا الواجب الذي وجب لأجل هذه المصلحة اللزومية والواجب والواجبة التحصيل صار واجبا نفسيا أو غيريا؟ صار واجبا غيريا، لأنه وجب لأجل واجب آخر لا يتحقق هذا الواجب الآخر من دونه، فصار واجبا غيريا. هذه هي خلاصة الإشكال، واضح الكلام؟ نكمل. قال لكنه لا يخفى أن الداعية إلى الإيجاب لو كان هو محبوبيته أي محبوبية الواجب كذلك أي بما له من فائدة من الفائدة المترتبة عليه، لو كان الداعي إلى الإيجاب هو هذا كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا لا نفسيا. ليش؟ لأنه إنما وجب لأجل التوصل به إلى هذه المصلحة اللزومية والفائدة الواجبة التحصيل. قال كان الواجب في الحقيقة واجبا غيريا، فإنه لو بل فإنه يعني فإن ضمير هنا ضمير شأن، فإن الشأن فإن القصة أنه لو لم يكن وجود هذه الفائدة التي لأجلها وجب هذا الواجب، لو لم يكن وجودها لازما ولو لم تكن هذه الفائدة واجبة التحصيل لما دعا المولى، أو عفوا مو المولى، لما دعا وجود هذه الفائدة إلى إيجاب ذي الفائدة. يعني وجود الفائدة، المولى عندما يتصور الفائدة المترتبة على الصلاة ويصدق بالفائدة المترتبة على الصلاة ويعلم أن الفائدة المترتبة على الصلاة لزومية لو لم تكن الفائدة المترتبة على الصلاة لزومية بنظره وواجبة التحصيل لما أوجب علينا الصلاة التي تؤدي إلى هذه الفائدة، وإنما أوجب علينا الصلاة المؤدية إلى هذه الفائدة لأن فائدة الصلاة ومصلحتها لزومية، صارت الصلاة واجبة لأجل واجب آخر. واضح الكلام يا أخوان؟ طيب، فإن قلت البعض يا أخوان، أرجو منكم الانتباه، البعض حاول التفصي منها عن هذا الإشكال. كيف تفصوا عن هذا الإشكال؟ قالوا مو الماتن خيرنا بين شقين لا ثالث لهما، إما الفائدة غير لزومية فلا معنى لوجوب ذيها، إما الفائدة لزومية فيجب ذوها ولكن يكون وجوبه غيريا. هؤلاء قالوا نختار الشق الثاني، الفائدة لزومية وذوها يجب، وذوها يجب ولكن لا يكون الوجوب وجوبا غيريا بل يكون وجوبا نفسيا. لماذا؟ قالوا لأنه في فرق بين وجوب السفر لأجل الحج الواجب ووجوب الصلاة لأجل فائدتها اللازمة. قالوا مولانا قالوا بالنسبة للفائدة اللازمة المترتبة على الصلاة، صحيح أن وجود هذه الفائدة محبوب للمولى لزوما وهذه الفائدة لازمة، ولكن هذه الفائدة اللي هي من خواص هذا الفعل كالفائدة اللزومية في الصلاة اللي هي من خواص الفعل الصلاتي ولا تترتب إلا على الفعل الصلاتي، هذه الفائدة غير مقدورة للمكلف فلا تقع تحت التكليف، لا تدخل تحت القدرة ولا تقع تحت التكليف إلا من خلال ماذا؟ إلا من خلال الأمر والتكليف بسببها. العلماء عندهم بحث أيها الإخوان وهو ما يصطلحون عليه بالمسببات التوليدية. المسببات التوليدية كناية عن المسببات التي تترتب على أسبابها بنحو قهري ولا تكون مقدورة للمكلف بالمباشرة، وإنما تكون مقدورة له بواسطة القدرة على السبب. المسبب لا يكون مقدورا بالمباشرة بل يكون مقدورا بواسطة القدرة على السبب. مثلا بعطيكم مثال بالأمور التكوينية يا أخوان، الاحتراق مقدور لك بالمباشرة؟ شو المقدور لك بالمباشرة؟ سبب الاحتراق وهو إلقاء الورقة في النار. فإذا ألقيت الورقة الجافة في النار فإن هذه الورقة الجافة ستحترق قهرا، وسيكون ترتب الاحتراق على عملك هذا ترتبا قهريا، إلى ما يصلحون عليه بالمسببات التوليدية. حتى في الأمور الشرعية يا أخوان، أنا بسألك سؤال، التطهير مقدور لك بالمباشرة؟ لا. ليش؟ لأن الطهارة، ليش مش مقدور لنا بالمباشرة يا أخوان؟ لأن الطهارة والنجاسة هي أحكام وضعية يعتبرها المولى على موضوعات معينة. يعني لولا أن الشارع اعتبر الخنزير نجسا هل كنا نحكم بنجاسة الخنزير؟ لولا أن الشارع اعتبر عرق الجنوب من حرام نجسا كنا نحكم بنجاسة عرق الجنوب من الحرام؟ الطهارة والنجاسة أحكام وضعية يعتبرها المولى على موضوعات معينة، ليست واقعة تحت اختياري كمكلف. أنا ما بقدر أني حقق الطهارة أو حقق النجاسة إلا من خلال ماذا؟ من خلال قدرتي على السبب. كيف يعني؟ عفوا، يعني هذه اليد النجسة أنا لا أقدر على تطهيرها بالمباشرة، ما أقدر عليه ماذا؟ هو صب الماء على موضع النجاسة. بعدما أصب الماء على موضع النجاسة الشارع يعتبر الموضع صار طاهرا. هذه اليد طاهرة، أنا ما بقدر حقق النجاسة بالمباشرة، أنا ما أقدر عليه هو سبب النجاسة، بأن ماذا؟ بأن ألقي حفرة من البول على هذه اليد. بعدما يلاقي البول اليد ويجف البول، تصير ماذا؟ تصير هذه اليد نجسة، سواء في الأمور التكوينية أو في الأمور الشرعية التشريعية. هذه الأمور يصطلحون عليها بماذا؟ بالمسببات التوليدية، اللي هي ماذا؟ اللي هي لا يكون المسبب مقدورا بالمباشرة للمكلف، وإنما يكون مقدورا له بتوسط القدرة على سببه. بعض العلماء ما بقى بخلاف بعض الواجبات الأخرى، بعض الواجبات الأخرى تكون مقدورة بالمباشرة للمكلف. الآن إذا قلت لك صب الماء في الكوب، الصب مقدور لك، اضرب زيدا، الضرب مقدور لك، صلي، الصلاة مقدورة لك، واضح؟ بالمباشرة الواجب هنا مقدور بالمباشرة. ببعض الموارد لا يكون الواجب مقدورا بالمباشرة، وإنما يكون مقدورا بتوسط القدرة على سببه. كما لو قال المولى لي طهر هذا الثوب أو أحرق هذا الكتاب، بقول الطهارة غير مقدورة بالمباشرة، الإحراق غير مقدور بالمباشرة، المقدور هو السبب. لذلك بعض العلماء ماذا قالوا؟ قالوا في كل مورد يتعلق الأمر الشرعي بمسبب من المسببات التوليدية، هذا الأمر وإن كان ظاهرا في أن المطلوب والواجب هو المسبب، إلا أنه لا بد أن نحمله على خلاف ظاهره، ولا بد أن نحمله على أن المطلوب والواجب هو السبب، إذ المسبب غير مقدور ولا بد في التكليف من القدرة.
واجب شرعي إن شاء الله.
بلي؟
واجب شرعي إن شاء الله. الحمل على وجوب السبب.
بهذه القرينة العقلية، هذه القرينة العقلية، وهي أن المسبب الذي وقع تحت الأمر غير مقدور، عندما يقول المولى أحرق الكتاب، وإن كان هذا الخطاب ظاهرا في أن المطلوب والمكلف به هو الإحراق، ولكن بما أن الإحراق غير مقدور بنفسه، لابد أن نحمل قوله أحرق الكتاب على أن المطلوب والمأمور به هو إلقاء الكتاب في النار لا الإحراق، الإحراق غير مقدور. عندما يقول المولى طهر الثوب، وإن كان ظاهر الخطاب أن المطلوب والمكلف به هو التطهير، ولكن بما أن التطهير غير مقدور، نحمل طهر الثوب على ماذا؟ على اغسل الثوب بالماء، لأن هذا هو سبب حصول الطهارة، السبب هو المقدور. واضح الكلام يا أخوان؟ ولكن هذا غير صحيح. ليش غير صحيح؟ بكل بساطة، لا وجه للخروج عن ظاهر هذه الخطابات. ليش لا وجه للخروج عن ظاهر هذه الخطابات؟ لأنه لا يخرج عن الظاهر إلا بقرينة، والقرين العقلي المدعات في المقام غير صحيحة. هني شو عم بيقولوا؟ القرين اللي أوجبت الخروج على الظاهر، اعترفوا أن ظاهر طهر الثوب أن المطلوب هو التطهير، بس القرين اللي أخرجتهم عن الظاهر أن التطهير غير مقدور، نقول لكم لا، التطهير مقدور. نعم التطهير غير مقدور بالمباشرة، ولكنه مقدور بماذا؟ مقدور بواسطة القدرة على سببه. ويكفي في صحة التكليف بشيء أن يكون مقدورا ولو بالواسطة، ما يشترط أن يكون مقدورا بالمباشرة. واضح الكلام؟ واضح الكلام أيها الأخوة؟ وهذا يا أخوان أرجو منكم الانتباه، هذا من الأمور اللي لا تخلو من ثمرة في الفقه. يعني مثلا إذا قال المولى تطهر للصلاة، إذا قلنا بأن الطهارة غير مقدورة، لابد أن نلتزم بأن المطلوب والمكلف به ما هو؟ سبب الطهارة. شو هو سبب الطهارة؟ الغسلتان والمسحتان. فإذا كان المطلوب والمكلف به هو سبب الطهارة، أي الغسلتان والمسحتان، كل شيء نشك في أنه معتبر في الوضوء يجري فيه أصل البراءة، لأنه من باب الشك في دخالة شيء زائد في المكلف به. أما إذا قلنا لا، المولى قال تطهر للصلاة، ما في موجب لنحمل تطهر على أن المطلوب هو الغسلتان والمسحتان، بل نقول المطلوب هو الطهارة، والطهارة مقدورة بالقدرة على سببها. فعند ذلك إذا كان المطلوب هو الطهارة وشككنا في دخالة شيء واعتبار شيء في الوضوء، فسيصير الشك في دخالة هذا الشيء في الوضوء شكا في المحصل للطهارة، وعند الشك في المحصل اللازم هو الاحتياط مو البراءة، لأن هذا شك في المحصل. لاحظوا كيف يختلف الأمر باختلاف كيف ننظر إلى مثل هذه الخطابات. فإذا الجواب الصحيح أنه المسببات التوليدية إذا تعلق الأمر بها نبقيها على ظاهرها، ونقول أن التكليف تعلق بالمسبب بنفسه، وإنما صح تعلق التكليف بالمسبب لأن المسبب مقدور ولو بواسطة القدرة على سببه. أما صرف هذا التكليف عن ظاهره وحمله على التعلق بالسبب فهذا لا موجب له، لا موجب له. طيب إذا اتضحت هذه المقدمة خلينا نشوف كيف حاولوا أن يتفصوا عن هذا الإشكال. قال فإن قلتا في مقام التفصي عن إشكال أنه يلزم من تعريف المشهور أن تكون أكثر الواجبات غيرية، فإن قلتا نعم وإن كان وجودها يعني الفائدة محبوبا لزوما، إلا أنه، وهذا الضمير ضمير الشأن، إلا أن الشأن القصة حيث كانت هذه الفائدة من الخواص المترتبة على الأفعال، هذه الفائدة اللزومية في الصلاة وهي فائدة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر هي من الخواص المترتبة على الفعل الصلاتي، التي أي هذه الخواص المترتبة على الأفعال مو الأفعال التي موصفة للأفعال، التي أي هذه الخواص المترتبة على الأفعال ليست داخلة تحت قدرة المكلف، ليست داخلة تحت قدرة المكلف، فلما كاد يتعلق بها، عفوا لما كاد يتعلق بهذا يعني بسبب عدم القدرة بها أي بهذه الفائدة الإيجاب، لا يتعلق بسبب عدم القدرة على هذه الفائدة، لا يتعلق بها أي بهذه الفائدة الإيجاب. خلاصة الجواب ما هي أيها الإخوة؟ أرجو منكم الانتباه. خلاصة الجواب الفائدة لزومية، بس هاي الفائدة اللزومية مقدورة أو غير مقدورة؟ غير مقدورة. إذا كانت غير مقدورة يتعلق بها الإيجاب أو لا يتعلق؟ طيب إذا لم يتعلق الإيجاب بالفائدة هل يصدق على الصلاة أنها وجبت لأجل واجب آخر؟ لا ما يصدق. ليه؟ لأنه هاي الفائدة اللزومية لا يتعلق بها الإيجاب لأنها غير مقدورة. لاحظتوا الفرق اللي أبرزوه ما بين وجوب الصلاة لأجل المصلحة اللزومية ووجوب السفر لأجل الحج؟ الحج بذاته مقدور أو غير مقدور؟ يتعلق به الإجابة ولا يتعلق به الإجابة. فأستطيع أن أقول السفر إنما وجب لأجل واجب آخر هو الحج، ولكن لا أستطيع أن أقول الصلاة إنما وجبت لأجل واجب آخر وهو الفائدة اللزومية، لأن الفائدة اللزومية لما كانت غير مقدورة فلا يتعلق بها الإجاب، فلم تجب الصلاة لأجل واجب آخر. هكذا تفصل عن الإشكال. الخلل في الجواب ما هو؟ الخلل في تفصيهم ما هو؟ إن الفائدة مقدورة بالواسطة فيتعلق بها الإجاب، فيصدق على الصلاة أنها وجبت لأجل واجب آخر. الفائدة مقدورة بالواسطة يتعلق بها الإجابة. قلت بل هي أي الفائدة داخلة تحت القدرة. ليش داخلة تحت القدرة؟ ما هي مسبب توليدي يتولد عن سبب خاص. قال لدخول أسبابها تحتها، والقدرة على السبب قدرة على المسبب. ومن قال يعتبر في صحة التكليف القدرة بالمباشرة؟ تكفي القدرة ولو بالواسطة، تكفي القدرة ولو بالواسطة. قال لدخول أسبابها أي أسباب هذه الفائدة تحتها تحت القدرة، والقدرة على السبب قدرة على المسبب وهو واضح. إذا لا يحتاج لها شبهة عرضت للبعض، قالوا إذا ورد الأمر بالمسبب نصرفه إلى أن المطلوب هو السبب، ما في موجب. قال وإلا لو لم تكن القدرة على السبب قدرة على المسبب، ولو لم تكن القدرة على السبب مصححة للتكليف بالمسبب لما صح وقوع مثل التطهير اللي هو ماذا؟ مش مقدور بالمباشرة، وإنما تقدر عليه من خلال سببه. واضح؟ والتمليك، التمليك مقدور بالمباشرة؟ لا، من خلال أسبابه، عقد البيع، عقد الهبة إلى غير ذلك. والتزويج، الزوجية مقدور بالمباشرة أيضا؟ لا، من خلال الأسباب اللي هو عقد الزواج. والطلاق اللي هو مقدور من خلال سببه وهو الصيغة. والعتاق، العتق أيضا اللي هو مقدور من خلال سببه. إلى غير ذلك من المسبب لما صح ما إلى غير ذلك من المسببات لما صح وقوعها موردا لحكم من الأحكام التكليفية. ليش؟ لأنه بنفسها غير مقدورة، مع أنه لا أحد يلتزم بذلك، بل هي تقع مورد للأحكام التكليفية، لأنه يكفي في صحة التكليف بها أن تكون مقدورة بواسطة القدرة على سببها. ولا وجه، برجع بعيد وبكرر، لا وجه لصرف الأمر بالمسبب عن ظاهره وحمله على أنه أمر بالسبب. طيب، فإذا هذا الجواب لم يرتضه الماتن. ما هو الجواب عن هذه الشبهة؟ قال فالأولى أن يقال الماتن أيها الإخوة أجاب بجواب عن هذا الإيراد على تعريف المشهور، خلاصته أن الواجب النفسي وإن كان يترتب عليه فائدة لازمة، إلا أننا نعده واجبا نفسيا ولا نعده واجبا غيريا، لأن الداعي إلى إيجابه ليس هو الفائدة اللازمة المترتبة عليه، بل الداعي إلى إيجابه هو حسنه الذاتي. فمجرد وجود فائدة لازمة مترتبة على الواجب لا تعني أن هذا الواجب غيري وليس نفسيا، لأنه حتى يكون الواجب غيريا لابد أن يكون الداعي إلى إيجاب هذا الواجب هو هذه الفائدة اللازمة. أما إذا لم يكن الداعي إلى إيجابه الفائدة اللازمة، بل كان الداعي إلى إيجابه حسنه الذاتي، فعند ذلك لا يكون واجبا غيريا بل نفسيا. وفي مثل الصلاة، صحيح هناك فائدة لازمة تترتب على الصلاة، إلا أن هذه الفائدة اللازمة ليست هي الداعي إلى إجابة الصلاة، بل الداعي إلى إجابة الصلاة هو حسنها الذاتي. ثم ليس كل فعل هو حسن ذاتا يكون واجبا نفسيا، لأن الفعل وإن كان بذاته حسنا إلا أنه لا يكفي في كون وجوبه نفسيا أن يكون حسنا بذاته، بل لابد أن يكون الداعي إلى إيجابه هو حسنه الذاتي. فلو كان الفعل حسنا بذاته إلا أن الداعي إلى إيجابه لم يكن حسنه الذاتي، بل كان التوصل به إلى واجب آخر، فإن وجوبه يكون غيريا لا يكون ولا يكون نفسيا. هذه هي خلاصة الجواب الذي ذكره الماتن عن هذا الإشكال على تعريف المشهور. فإذا من حيث النتيجة بالنسبة إلى الماتن، النفسية والغيرية وصفان حقيقيان أو وصفان إضافيان؟ إضافيان، مثل الإطلاق والاشتراط. بتتذكروا بالواجب المطلق والمشروط ماذا قلنا؟ قلنا ما عندنا واجب مطلق مطلقة، ولا عندنا واجب مشروط مطلقة، بل الواجب الواحد بالنسبة إلى شيء قد يكون مطلقا، وبالنسبة إلى شيء آخر قد يكون مشروطا. فهنا نفس الكلام، النفسية والغيرية وصفان إضافيان عند صاحب الكفاية بناء على هذا البيان. الفعل الواحد إذا أوجب اللي هو ماذا؟ اللي هو حسن بذاته من جهة، وهناك فائدة لازمة مترتبة عليه من جهة أخرى. هذا الفعل الواحد إذا أوجب بلحاظ حسنه الذاتي فوجوبه وجوب نفسي،
وإذا أوجب بلحاظ فائدته المترتبة عليه فوجوبه وجوب غيري، فوجوبه وجوب غيري. واضح الكلام أيها الإخوة؟ وبالتالي ماذا؟ وبالتالي بهذه الطريقة تفصى صاحب الكفاية من الإشكال. خل نطبق، عندي تعليقة بسيطة في آخر البحث أذكره إن شاء الله. قال: فالأولى أن يقال إن الأثر اللي هو الفائدة المترتب عليه، المترتب على الفعل، كالفائدة المترتبة على الصلاة، وإن كان لازما، صحيح هذه فائدة لازمة، ولولا أنها لازمة لما وجبت الصلاة، إلا أن ذا الأثر، إلا أن ذا الأثر وهو الصلاة، ما عم بجيب المثال حتى تتوضح، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا، أي ذو الأثر وهو الصلاة، بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله، يعني يستقل العقل بمدح فاعل هذا الفعل المعنون بالعنوان الحسن، بل ويذم تاركه حتى يكون ماذا؟ حتى يكون واجبا عقلا، العقل يستقل بمدح فاعله وذم تاركه، صار، وهذا ماذا؟ جواب قوله لما كان الأثر، الأثر المترتب على الفعل وإن كان لازما، إلا أن ذا الأثر لما كان معنونا صار، يعني ذو الأثر، متعلقا للإيجاب بما هو كذلك، صار ذو الأثر وهو الصلاة متعلقا للإيجاب الشرعي بما هو كذلك. يعني بما هو كذلك؟ يعني بما هو معنون بعنوان حسن يستقل العقل بمدح فاعله وذم تاركه. فالداعي إلى الإيجاب ما هو؟ الحسن الذاتي للفعل، وإن كان هناك فائدة مترتبة لازمة. طيب، بتقلي أرجو منكم الانتباه، فهنا قد تقول بس هذا الفعل اللي هو الداعي إلى إجابة حسن الذاتي في نهاية الأمر هو مقدمة لواجب آخر، مثلا صلاة الظهر واجب بالوجوب النفسي عندك أيها الماتن أم لا؟ إيه واجب بالوجوب النفسي. شو الداعي إلى إجابة بالوجوب النفسي؟ حسنها الذاتي. بس مولانا، حتى لو قطعنا النظر عن الفائدة اللازمة المترتبة على صلاة الظهر وإلنا لم تجب صلاة الظهر بلحاظ هذه الفائدة، بل بلحاظ ماذا؟ بل بلحاظ حسنها الذاتي، بس أليست صلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر؟ هي مقدمة لصلاة العصر، ومن دون أن يصلي المكلف الظهر لا يمكنه أن يصلي العصر، وتقع صلاة العصر باطلة وفاسدة، وصلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر، فعند ذلك ماذا؟ يجب أن تكون صلاة الظهر واجبة بالوجوب الغير إلى الوجوب النفسي. الماتن بيقول ما عندي مشكلة، لأنه عرفتوا أنتم أن النفسي والغيري وصفان إضافيا، بلحاظ حسنها الذاتي وجوبها نفسي، بلحاظ مقدميتها لصلاة العصر وجوبها غيري. فإذا قلنا بأن مقدمة الواجب واجبة شرعا، يستطيع المكلف أن يأتي بصلاة الظهر قاصدا امتثال وجوبها النفسي الثابت لها بلحاظ حسنها الذاتي، وقاصدا امتثال، ويمكن أن يأتي بها قاصدا امتثال وجوبها الغيري بلحاظ مقدميتها لصلاة العصر. لذلك قال: ولا ينافيه، يعني هذا الوجوب النفسي الناشئ عن الحسن الذاتي للعمل لا ينافيه كونه، أي كون العمل، مقدمة لأمر مطلوب واقعا، كما أن صلاة الظهر مقدمة لصلاة العصر اللي هي مطلوبة واقعا، ما في تنافي، بلحاظ حسنها الذاتي وجوبها نفسي، بلحاظ مقدميتها للعصر تجب بالوجوب الغيري، والنفسية والغيرية وصفان إضافيان يجتمعان في واجب واحد. يا أخوان مثل ما قلنا، أرجو منكم الانتباه، قلنا مولانا الصلاة، صلاة الظهر بلحاظ الزوال وجوبها مشروط أو مطلق؟ مشروط، لا تجب إلا بعد الزوال. طب بلحاظ الطهارة وجوبها مشروط أو مطلق؟ وجوبها مطلق، الطهارة شرط في الواجب لا في الوجوب، فهذه الصلاة الظهر واجبة بلحاظ الزوال وجوبها مطلق مشروط، بلحاظ الطهارة وجوبها مطلق. كذلك هنا صلاة الظهر واجبة بلحاظ حسنها الذاتي وجوبها نفسي، بلحاظ مقدمياتها للعصر وجوبها غيري. قال ولا ينافيه كونه، أي كون هذا الفعل الواجب بالوجوب النفسي لحسنه الذاتي مقدمة لأمر مطلوب واقعا، قال بخلاف الواجب الغيري. الواجب الغيري ما هو؟ قال لتمحض وجوبه، أي وجوب الواجب الغيري، في أنه لكونه، أي لكون هذا الواجب مقدمة لواجب نفسي. بأي لحاظ أوجبه الشارع؟ بلحاظ مقدميته لواجب آخر، هذا وجوب غيري. بلحاظ حسنه الذاتي، هذا وجوب نفسي. طيب يا أخوان بسألكم سؤال، هل يمتنع أن يكون الواجب بالوجوب الغيري فعلا حسنا بذاته؟ لا يمتنع، بس لم يلحظ الشارع في إيجابه حسنه الذاتي، بل لاحظ ماذا؟ لاحظ مقدميته لواجب آخر نفسي. قال لتمحض وجوبه في أنه لكونه مقدمة لواجب نفسي. وهذا أيضا، يعني الوجوب الغيري، هذا التعريف للوجوب الغيري، لا ينافي أن يكون، أي الواجب بالوجوب الغيري، معنونا بعنوان حسن في نفسه، إلا أنه، أي هذا العنوان الحسن في نفسه، لا دخل له في إيجابه الغيري كما صار واضحا.
الحسن
الشفوي نعم. لذلك هذا الجواب من الماتن نوقش به من قبل جملة من تلامذته الذين تأخروا عنه، سيما أنه يعني في كثير من الواجبات اللي هي واجبات نفسية بالوجدان ندرك أنه ليس فيها أي جهة حسن ذاتي، وإنما وجبت لأجل فائدتها اللازمة، يعني من قبيل مثلا دفن الميت، أنه يعني أي حسن ذاتي في ذلك؟ نعم، إنما وجب دفنه مثلا لأجل كونه احتراما للميت أمام الناس، لأجل كونه دفعا لضرره عن الناس. فهذه دعوة أن منشأ نفسية الوجوب أن يكون الداعي إلى الإيجاب هو الحسن الذاتي، ومنشأ الغيري أن يكون الداعي إلى الإيجاب هو ماذا؟ التوصل به لواجب آخر. هذه لم يقبلها جملة من تلامذة الأخوند الذين تأخروا عن الأخوند، تأخروا عن الأخوند. نعم. فكيف الآن نكمل المطلب ثم أعلق ما عندي. قال ولعله، يعني لعل هذا المعنى الذي ذكرناه للنفسية والغيرية، والذي لزم منه أن تكون النفسية والغيرية وصفان، أن تكون النفسية والغيرية وصفين إضافيين، ولعله مراد من فسرهما، يعني من فسر الواجب النفسي والواجب الغيري بما أمر به لنفسه وما أمر به لأجل غيره، لعل هذا المعنى هو المعنى الذي كان مرتكزا عند العلماء عندما قالوا الواجب النفسي ما أمر به لنفسه والواجب الغيري ما أمر به لغيره، وإن كانت العبارة قد تكون قاصرة عن إفادة هذا المعنى شيئا ما، إلا أنه لا يبعد أن يكون هذا المعنى هو المعنى المرتكز في أذهانهم. فلا يتوجه عليه، يعني على هذا التعريف، الاعتراض بأن جل الواجبات، ليش قال جل الواجبات؟ لأنه نحن قلنا محبوبية المعرفة واجب نفسي ومحبوبيتها ذاتية، الإشكال وين يرد؟ بالواجبات النفسية اللي محبوبيتها بالعرض بلحاظ الفائدة المترتبة عليها، بأن جل الواجبات، ثم ترقى قال لولا الكل. شو يعني لولا الكل؟ يعني بل نستطيع أن نعمم الإشكال إلى كل الواجبات حتى المعرفة. ليش؟ لأنه كما قلت لكم قد يناقش في أن المعرفة محبوبيتها ذاتية، قد يناقش في ذلك، وقد يقول يقال وقد يقال إن المعرفة حتى إنما وجبت لأجل الفائدة والأثر اللازم المترتب على هذه المعرفة، مثلا أنها مقدمة لشكر المنعم، وأن الإنسان لا يستطيع شكر المنعم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عرف المنعم، إلى غير ذلك مما قد يقال. لذلك قال بأن جل الواجبات لولا الكل يلزم أن يكون من الواجبات الغيرية، فإن نعم يعني هذا لا يزال استمرارا من الماتن في تقريب الاعتراض الذي يمكن أن يرد به، فإن المطلوب النفسي قلما يوجد في الأوامر، فإن جلها مطلوبات لأجل الغايات التي هي خارجة عن حقيقتها. هذا الإشكال صار اندفاع واضح من خلال ما ذكره الماتن. فتأمل، لعل الدعوة إلى التأمل منشأها هو ما ذكرته لكم، إنه ما فينا نلتزم بأنه منشأ الوجوب النفسي هو الحسن الذاتي للفعل، لأنه في كثير من الواجبات وجدانا لا نجد فيها أي حسن ذاتي، وإنما تجب لأجل المصلحة المترتبة والفائدة المترتبة كدفن الميت. هذه نقطة. والنقطة الثانية ما ذكره جناب الشيخ، إنه لو كان هناك عنوان يتصف به الفعل ويوجب حسنه ومدح فاعله وذم تاركه، لسلط الضوء على هذا العنوان ولو في شيء من الروايات، مع أننا لا نجد لمثل هذه العناوين ذكرا ولا أثرا في الروايات، ذكرا ولا أثرا في الروايات. ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم يأتي، والحمد لله رب العالمين.